عليكم وين ما كنتوا في حلقة جديدة من كرش الفيل، كل حلقة كتاب. أنا أريج عثمان. سعيدة الليلة سعادة شديدة باستضافة الصحفي والكاتب من السودان من شمال دارفور الأستاذ إبراهيم سليمان. أستاذ إبراهيم مولود في رهد البشم اللي عيد جار النبي بشمال دارفور، نال بكالوريوس الصحافة والإعلام من جامعة أم درمان الإسلامية، ونال بكالوريوس إدارة الموارد البشرية من جامعة شرق لندن. عمل صحفيا بصحيفة السودان الحديث، ثم إداريا بالمملكة العربية السعودية، وبعد هاجر للمملكة المتحدة ترأس تحرير صحيفة أفاق جديدة الصادرة من لندن. صدر له العيد جار النبي المتوسطة بنين، ذكريات جيل متميز، طبعتين، الطبعة الأولى 2014 والطبعة الثانية 2018، الاثنين في القاهرة. عنده مجموعة شعرية بعنوان متادير الهامش في القاهرة عام 2012. هنتكلم الليلة عن رواية جميلة جدا كتبت في 2019 ومن أوراق للنشر والتوزيع. مرحبا بك أستاذ إبراهيم.
أهلا بك يا أستاذ أريج. أنا أول حاجة أشكرك كونك قريت الرواية وتمعنت في محتواه وتفاعلت مع شخوصه، وأنا سعيد جدا جدا كون الرواية عجبتك. وأنا أعتقد أن الرسالة من الرواية وصلت لشريحة مهمة، كوني عرفت أنك إنسانة مهتمة بالبيئة، فالرواية في محتواها وفي رسالتها تهتم بشكل أو بآخر بالبيئة. محورها المياه، موارد المياه والمعاناة والزمن والمجهود الذي يبذله الأهالي في سبيل الحصول على الماء وتذليل عقباته. فأنا سعيد جدا جدا بهذه الإعجاب وبهذا التفاعل مع الرواية.
تسلم. الوقت بكلي يطول الصبان والأمطار المتبقية أمطار بخات فقط. طائر مسورج يغرد بحزن ويبدأ رحلة العودة، يلاحق الفاصل المداري المتراجع جنوبا. يتعطل الدونكي منذ فترة، ينشغل الناس عن أمر إصلاحه بالزراعة وتوافر المياه في الرهود والتواكي. تنزل مطر بخات، كرعين كبار، كرعين جمل، مصحوبة بمراسيم الروعة والمهابة التي تليق بغيث طال ترقبه بعد أسابيع من الصبان. تجيء مع البروق والرعود التي تهز الحلة هزا، ورغم ذلك تقسمها إلى نصفين، نصف يجري فيه السيل والنصف الآخر تتنقط فيه فقط شكشاكة. تفيض توكا يتمجرون الواقعة داخل جبراكتها الواسعة في دقائق. يصل الماء إلى شتول الضرابة وحبال اللوبيا والتبش، ينكسر عليها ناس الحلة. الكل يقتحم البيت راكضا حازما مواعينه، منهم من يصوب بصره نحو التوكايا ناسيا إلقاء التحية على ست البيت التي تملأ مواعينها قبل أن تفتح خشم راويتها على مصراعيها وتتحزم لمراقبة عملية الاقتحام. زي ما قلت ده بشهد يعني بتاع اقتحام كده بعد فترة طويلة من انقطاع المطر، و ده وديني طوال للنقطة اللي كنت عايز أتكلم عنها في محور الرواية اللي هي الموارد المائية، وفي نفس الوقت المعاناة في الحصول على الموارد دي. يعني أنا مثلا كنت بعرف إنه التبلدية هي ملك خاص مثلا، لكن هسه حسب روايتك دي الراويات الشخصية ذاتها بقت ملك عام هسه بعد الانقطاع تحت الموارد.
التبلدية صحيح ملك خاص، غالبا تكون محصورة لعائلة، لكن هنا المقطع أو المشهد يتكلم عن التوكاية. فالتوكاية بشكل أو بآخر نقدر نقول مرفق عام، فبالتالي ست البيت ما لا تستطيع أن تمنع الناس من مرفق عام وهي مع الله الذي أنزله من سمائه. فهنا بختلف التوكاية هنا كمورة مائي في ظرف استثنائي في نهاية الخريف، فالناس ما منتظرين يستأذنوا ست البيت التي فتحت ورايتها اللي هي خشم البيت أو المدخل الأساسي بعد ما رتبت أمورها يعني. فهي في هذا المورد تحديدا ليست هناك خصوصية، لأنه باعتبار كأنها مرفق عام. إما التبلدية في الغرف، التبلدية في الغرف بيكون أثناء الغرف والتخزين والتوزيع بيكون محصور حصرية لكل أسرة ومعروفة في المنطقة. التبلدي مقسمة من قبل الإدارات الأهلية، ومعظم الأسر القديمة لديها تبلديات بأسمائها وهم بيعتنوا بها وبرسوها للأجيال جيل بعد جيل، وبتعتبر رمز تأصيلي لكل أسرة يعني. فالفرق هنا شوية، هنا واحد من المصادر هي مصدر التوقاية وليس التبدية. نعم
أي لا أنا بس لأنه افتكرت إنه التوقاية هي قاعدة في بيت الزولة دي فهو ملك خاص، لكن يعني شكرا للتوضيح. أي فهمت كلامك.
أي نعم، وتوضيح أكثر. هم يعني هو ده مقطع طبعا من مشهد، لكن حتى الناس بيقول إنه إذا ست البيت أم جرون تحديدا إذا تعنتت في هذا المسألة، فالمسألة تصل لشيخ الحلة بحيث إنه يطلع التوكاية هذه خارج الجبراكة يعني.
أوكي.
في تقاليد وفي أصول مرعية، فهي تعرف هذه المسائل جيدا. ولعظم القضية الموضوع تصل لشيخ الحلة عشان يبت في الأمر يعني.
عن
الموارد الثانية،
عن الدونكي وعن الرهود.
الرواية حقيقة بدأت من الدونكي، والدونكي بشكل عام هو المصدر الرئيسي، أو هو بير ارتوازي طبعا، بيتكون أساسا من بير ارتوازي وجمل اللي هو الحامل للصيغ، والصيغ بيكون داخل المواسير اللي داخلة في الأرض، ويكون في بابور، ويكون في صحريج، ويكون في زريبة. الدونكي محور الرواية بدأت من داخل زريبة الدونكي. والطفل البطل أيضا يقال إنه جاء يعني والدته جاءها المخاض وهي في الدونكي.
أيوة.
والبطل أيضا مات أو استشهد أو لقى مصرعه وهو يعالج مشكلة فنية أو ميكانيكية في الدونكي. فالرواية بدأت وانتهت في الدونكي، فالدونكي يمثل محور هذه الأحداث باعتبارها المورد الأساسي الذي يعتمد عليه الإنسان والحيوان في المنطقة.
أيوة.
دونكي بشكل مزاج الإنسان في المنطقة. يعني دونكي إذا الناس في فرح مثلا والبابور شغال، إذا توقف البابور فجأة الحفلة بتفر يعني. الناس لو نايمة على إيقاع البابور والبابور توقف فجأة، الناس بتصحى وحتى الحيوانات بتصيح يعني. فالدونكي هي محور أساسي لهذه السرد ولهذه الرواية وهذه المشاهد المتكاملة والمتمحورة عن الموارد المائية ومشاكلها ومعاناتها والجهد الذي يبذل والأموال التي تهدر في سبيل الحصول إليها في المنطقة.
طيب ممكن أسألك من وين جاتك الفكرة تحت الرواية؟ يعني درفون ذاته هل بشخصية مبنية على شخصية أنت تعرفها ولا؟
والله هذا سؤال جيد، أشكرك عليه. حقيقة أنا كإنسان عشت هذه التجربة منذ الطفولة، وكان هذا المسألة يؤرقني يعني منذ دخول الجامعة ودراسة الإعلام أو توجهي للعمل الكتابي. وكنت بفكر في إني أو بتمنى إن أنا أكون سيناريست أو مخرج سينمائي عشان أقدر أصور فيلم سينمائي مثير عن هذه المسألة الكبيرة.
طبعاً معلش أقاطعك، صورت تصوير جميل جداً في الكتابة، يعني أنا قدرت أشوف مشاهد كثيرة.
الله يخليكي. فالفكرة يعني أنا أصلاً منذ دخول الجامعة واهتمام بشأن الكتابة بشكل أو بآخر، سواء كان صحافة ولا كل الفنون الكتابية والفنون الأدبية، الفكرة أصلاً مختمرة في ذهني وبدأت تكبر. كنت أفتكر إنه أبغى سيناريست عشان أقدر أعمل فيلم أو أكون مخرج سينمائي. ولما فشلت في هذا توجهت إلى الكتابة الروائية. درفون أول حاجة المشاهد الموجودة هي ما 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 سيرة ذاتية، لكن أي إنسان من جيل نقول من جيل السبعينات حتى الألفينات ممكن يكون بطل لهذه الرواية. والكثيرين من هذا الجيل من قرأوا هذه الرواية قالوا كلنا درفون، يعني وجد أنفسهم فيه. فدرفون بيمثل جيل بحاله، فهي الشخصية منحوتة ناحية أو شخصية خيالية لكنها في نفس الوقت واقعية، يمثل الجيل بحاله وليس شخص بعينه يعني.
وهو كل الأدب كده، مش يعني أنت يهود اتكلمت في حتة عن محاولة فكرة الشباب من السودان لمثلا ليبيا والغرب وكده، وبتذكر الموقف المؤلم اللي توفى فيه دردوك في الصحراء يعني. فبرضه يعني في ناس كتار دردوك، يعني لما تقرأ الأخبار وتشوف من وعى في البحر إذا كان بالغرق ولا من وعى في الصحراء بالعطش، فدي جودة الكتابة ذاتها، يعني في ناس كثيرة ممكن تحس إنها بتمثلها يعني.
شكرا لك لتدارك هذه الأبعاد المخفية علي في هذا السرد اللي أعتبر إنه هو مز بين الواقعية والعمل الخيالي الروائي البحث يعني.
تكلمت برضو عن الغول اللي هو انت بالنسبة لك او في الكتاب يعني هو العطش. فالعطش ممكن يقتل الناس بطرق مختلفة، يعني مثلا في احد شخصيات الرواية اللي هو جد درفون، ما بتذكر هذا اسمه، اللي اتوفى بالفشل الكلوي لانه ما كان في موية كثيرة، يعني على عبر السنين الكلى بتاعته فشلت وفي النهاية توفى. في نفس الوقت في ناس بتموت بالعطش مباشرة يعني، والبهايم برضو بتموت وكده. فالمعركة الأساسية كانت البطل هو داير يقضي على الغول ده أو على العطش ده. هل تفتكر نجح لحد ما؟
حقيقة المعركة بين بطل الرواية درفون وغول، والغول هو شخصية موازية للعطش، معركة مستمرة. صحيح إذا عددت الموت، لكن السبب واحد هو العطش، سواء كان غرقا زي ما ذكرت شيء مشكورة أو فشل الكلوي، وهو هو جد درفون مات بالفشل الكلوي في النهود وفي الغيط، والإخوة الذين أو شباب رفاق درفون الذين توفوا في الصحراء عطشا. لكن لو جيت في ختام الرواية، درفون كبطل نذر نفسه لمغاربة هذه الغول إلى حد كبير، حاربوا وحاصروا بتفانيه في تزليل العقبات في المنطقة ميكانيكيا، كإنسان مشرف ميكانيكي للدوانكي، هو إنسان بدأ متحرك وغير طبيعة العمل الأوبريشنال اللي هو العمل الميداني، بحيث هو جهز ورشة متحركة، بقى سريع في 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 عمله في في إسعافه للناس. لكن درفون مات وهو يجري يعني صيانة لدونكي، والغول هنا ابتهج وهلل وكبر إنجاز التعبير باعتبار أنه انتصر. لكن المعركة ما انتهت، لأنه آخر الرواية يقول أنه في اليوم اللي توفى فيه درفون ودله ولد اسمه خليفة، والولد كان بليد. فالرواية المعركة مفتوحة صراحة، المعركة مفتوحة، وهذا بعكس المشكلة بتاعت المياه ما انتهت. لكن الأمل في أنه خليفة يشد بأبوه ويستمر في 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 ملاحقة الغول. يعني المعركة مستمرة، المعركة مستمرة لم تنتهي بعد، لكن درفور عمل عليه يعني. ودرفور كان بيحلم إنه يكون زياد اللي هو الزول المسؤول من الدونك المباشر، زياد لحلتهم على حسب فهمه، لكن بمجهوده وبإصراره وبإنه هو وجهته كانت من البداية من الطفولة وجهته كانت واضحة، قدر يبقى مشرف للمنطقة بحالها. هنا في إلهام إنه الناس بقدر أحلامها قد تكسب يعني. فالراجل هو بيحلم إنه يكون زياد، لكن لقى نفسه مشرف ميكانيكي ميداني لمنطقة بحدود محافظة أو ولاية بحالها يعني. فبالمجهود بدل مجهود يقدر، وأنا أقول عبى الطريق للآخرين في إنه يلاحق الغول، وإذا استمر الإنسان في النهاية ينتصر على الغول، لكن المعركة ما زالت مفتوحة.
أيوة. طيب أنت يعني الرواية صدرت 2019، لكن أنت لما كنت كتبت السردية دي كانت بترجع لسنة كم مثلا؟ أنا بس دايراك لأنه أنت سمعت بيت مشيت السودان قريب، فدايرا أعرف إذا في مقارنة ممكن تقول لنا بين الزمن اللي كتبت فيه الرواية والآن فيما يخص الحصول على المياه والعطش في المنطقة.
والله تشكر لك، هي الرواية بدأت فيها في 2014 رمضان تحديدا 2014، وبدأت كتبتها كفصول منفصلة بعد ذلك يعني زي ما قال تم صناعة خلينا نقول درفون كبطل، وبعد ذلك حصل ربط لهذه المشاهد، ولاحظ أن معظم الفصول هي مشاهد لكن المحور بتاعها العطش هو مصادر المياه، لكنها مشاهد منفصلة. الرواية أنا كتبتها في 2014 وبيمثل حقبة ممكن يكون من السبعينات لحد منتصف أو لحد الألفين، بداية الألفية. خلال زيارتي الأخيرة حصل شيفت، حصل تغير، حصل تبدل، حصل أنا نقول خلينا نقول في تنمية لحد ما مستوى المعيشة للناس ارتفع، كل الحلال بقت فيها دوانكي، دخل الاستثمار في مجال دوانكي والمصادر المائية، كانت محتكرة للدولة، فالناس المصادر تعددت وتوفرت، وكان الناس والإنسان والحيوان كلهم يشربون من مورد واحد وفي ظروف صعبة، لكن الآن حتى الدوانك الموجودة حصل فصل في الزريبة لما داخل الإنسان والحيوان، فحصل أنا أقول لك حصل تطور وحصل رقي، لكن ما زال المياه مشكلة حقيقية أقل من مستويات تطلع الإنسان فيه. كان الناس زمان كان بردوا بالقرب والصفائح والجركانات، الناس بيقى الآن بردوا بالبراميل، فاستهلاك الماء زاد بالرغم إنه الدوانكي زادت، ففي في 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 توازن بين الرقي الحصل في مستوى الاستهلاك الفرد وفي المصادر، لكن ما زالت المياه بزاد في 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 منطقة في الصيف بتشكل إشكاليات في كثير من المناطق، ولم يعني الإنسان لم نقول يترك مسألة الماء في وراء ظهره ليتفرغ للمسائل الأخرى يعني، ليس بذات القدر. فالآن زمان الورود للدوانكي عمل جاد يعني، وهو موظف الناس يكون كبار، لكن الآن بقى متروك للصبيان والشباب الصغار، الناس الكبار نادرا تجد الكبار هم بيهتموا بهذه المسألة، فما يعني إنه الموضوع ممكن يكون حلت إلى حد ما، لكن ما زالت مشكلة يعني. الناس ترتقي تتطلع إلى أنها تحل بشكل جذري، بحيث أن الناس كل الناس تكتفي في مناطقها ولا تسحب إلى المناطق الثانية، ويسهل للاستثمارات الخاصة فيما يخص الضرائب وفيما يخص الآلات التي تحفر والمنتجات الخاصة بالدوانكي والمصادر المائية. فالأمور في حصل تطور زي ما ذكرت، لكن دون المستوى يعني.
ومشكلة العطش ومشكلة شح المياه هي ما بس يعني موجودة في السودان بس ولا في دارفور بس، يعني هي مشكلة عالمية هسه الآن. وحس أنا بعين في الكتاب شفت الكوت ده من أستاذ إبراهيم إسحاق إنه الإبداع السردي يطمح إلى التقريب بين المجتمعات الإنسانية. فكنت دايرة أسأل هل عندك فكرة تعمل طبعة تانية لدرشان؟ يعني أنا مثلاً لما قريتها لقيت صعوبة في بعض المفردات، مع أنه أنت مشكور كتبت يعني معاني بعض المفردات، لكن أغلبها ما قدرت أفهمه. فأنا شايفة إنه هي رواية إنسانية وفيها يعني في لا تخلو من طرفة، في مرات الواحد يضحك برضو، فيها مآسي وفيها يعني فعلاً إنسانية، أي زول ممكن يستمتع بالرواية. فهل عندك فكرة تعمل طبعة تانية؟ ولو عندك فكرة تعمل طبعة تانية هتعمل شنو في قصة المفردات اللي ممكن تكون ما مفهومة لإنسان المنطقة؟
والله حقيقة أنا أشكرك لهذه الملاحظة. أنا من عيس في التفكير في إنتاج أو كتابة نسخة تانية أو إصدار نفس النسخة بتنقيح. أنا حتى الآن أنا في مرحلة بتاع تجميع رد الأفعال وشوف الناس قرأت الرواية من أي زاوية. وأنا سعيد ما أكرر سعادتي بإنك كإنسان مهتمة بالآيكولوجي ووقفتي عند هذه المسألة في هذه الرواية. في هذه المسألة أنا ما زلت في طور التقييم. لغة الرواية إحنا بطريقة متعمدة قصدنا خلطنا بين الدارجي والفصحى، لأنه صراحة لغة الإنسان اللي هو مسرح الأحداث الموجود في الحيز المكاني، هذه اللغة متداولة. أنا أقول من فتاشة إلى مشارف الضعين أو إلى 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 أقاصي غرب السودان، فمساحة واسعة وهذه المفردات متداولة ويتكلموها ملايين الناس. فقصدنا إننا نخلي الناس تعرف هذه اللغة أفتكر من الضرورة. اجتهدنا في إننا نشرح المفردات المحلية البحتة كنوع من خلينا نقول التواصل الثقافي، إن الناس تعرف هذه المفردات. إذا قدر لنا أن نطبع طبعة ثانية لنفس الرواية نتعمق أكثر لحسب ردود الأفعال وحسب الملاحظات الموجودة، بنحاول بنشرح هذه المفردات اللي افتكر إنها أو العبارات التي نعتقد إنها ما زالت غامضة يعني. لكن أبداً ليس لدينا نية أن نجعل الرواية باللغة العربية الفصحى. فلغة أهل المنطقة هو الشخوص أو سواء كان الحيز الجغرافي، هذه لغتهم وهم قطاع عريض جداً من الشعب السوداني يتكلمون بهذه المفردات، وافتكر إنه من حق الناس تعرف هذه المفردات يعني.
أكيد. عندي سؤال أخير. في زول قال لي درفون دي معناتها صغير الحمار، المعلومة دي بس هسه صحيح علي لو خطأ؟
والله هذه أول مرة أسمع، لكن على حسب الشيء المتداول عندنا أو في الحيز المكاني درفون دائما هو صغير، لكن يعني هو يعني الطفل في طول الطفولة. ودرفون ذات التسمية جاء لأنه هو كان نحيف شوية، والنحافة ذاته قالوا يعني يقال إنه بسبب العطش وبسبب إنه أمه ما كانت قالت تلقى التربية بشكل تام. لكن درفون على حسب الشيء المتداول، الدرافين هم الصغار يعني الناس الصبيان الصغار، لكن درفون كاسم لا يعني أنا أعرف الصغير الحمار هو الدحش يعني.
أيوة أنا برضو أعرف.
أي نعم. على أي حال ليس لدي علي علم هذه المسألة. درفون بشكل عام هو الصغير، وإذا كان الصغير هذا نحيف فيكون هو هذا هو يعني. الدرفون هو برغم إنه حجمه الصغير وبرغم إنه نحيف، لكن أتى بما لم يأتي به الأولاد الغلاد يعني. هنا العبرة ليس بالحجم وليس بإنه هو درفون ولا إنسان زي ما قال غليد أو دبوب يعني.
شكرا لك، شكرا كثيرا على تصحيح المعلومة دي. عندك سمعت رواية صدرت قريب؟ يا ريت لو تكلمت عنها، ممكن تتلاقي وين؟
حقيقة في الرواية هي لسه لم تصدر بعد، لكن قيد النشر اسمها جرثومة كردود، وهي رواية بتوثق للأحداث المؤسفة والحرب التي دارت في دارفور، وبشكل أو بآخر الصراع بين التعليم و نقول العسكرة أو الالتهاق بالخدمة العسكرية أيهما أفضل. تعليم التغني أو تعليم الجامعة الغير المرشد، ففي صراع هو توثيق أو أنا أقول قراءة تانية لمسببات أو مرجعيات الصراع اللي موجود في دارفور. هل هي ليست الصراع للموارد، وإنما في مفاهيم تانية، المسألة بين أن الناس هل هي التعليم هو الحل، أم أن الناس تكتفي بالتعليم المحدود وتنخرط في العسكرية وحسب المزاج الموجود، أيهما أفضل، التعليم التغني اللي بينعكس مباشرة على المواطن أم التعليم العالي والجامعات النظرية التي لا تفيد. فالرواية لم تصدر بعد، لكننا هي قيد النشر، يعني إن شاء الله أتمنى أن ترى النور قريبا. يعني
أتمنى لك التوفيق، شكرا لك، سعيدة جدا بلقائك، شكرا كثير، خير كثير.
وشكرا لك، أيضا بنشكرك على هذه الاستضافة، وصراحة أسئلتك خلانا أو نعرف بعض الزوايا لم تخطر في بالنا مطلقا، وده بخلينا احنا فعلا إذا أن لنا أن نعيد طباعة هذه الرواية، نأخذ هذه الملاحظات في بعين الاعتبار. وأشكر كثيرا مجددا على هذه اللقاء.
أشكرك، لو عندك أي كلمة أخيرة تفضل، ممكن يعني عن الرواية أو عن التدوين أو أي حاجة.
والله الرواية اتوزعت عموما الآن، الطبعة الأولى نفذت، هي من دار أوراق، لكن نحاول أن نطبع طبعة ثانية، نأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردتنا حتى الآن، لكن نتمنى أن الناس تطلع على هذه الرواية. أنا في تقديري الرواية ممكن تكون متفردة في محتواها كرواية متكاملة، جميع فصولها تتكلم عن العطش ومصادر المياه والمعاناة، والرواية ممكن يختلف عن الروايات الثانية إذا جاز لنا أن نقيمها من وجهة نظرنا، أنها بدت من الدونكي وانتهت في الدونكي، وبدت من الريف وانتهت في الريف. دارفور رغم نجاحاته ورغم كثير من أبناء الريف الذين يأتون الخرطوم وينبحرون بها ويتزوجون ويستغرون الخرطوم، إلا أن دارفور تزوج من التجيران في الحلة ورجع أدراجه وكرس كل مجهوداته لأهله. يعني في الرواية عدم تقليد يدها، فإنها بدت في الريف وانتهت في الريف، وده ليس معاداة لناس الحضر أو ناس البندر أو الخرطوم، لكن حسب اطلاعنا ممكن تكون محوريتها رغم تعدد الفصول كلها تتكلم عن موضوع واحد، موضوع العطش، وزي ما قلت إنها بدت من الدونكي وانتهت من الدونكي، وبدت من الريف وانتهت في الريف، فهي بشكل أو بآخر بتحكي وبتعكس معاناة أو بتعكس موضوع شاغل أو موضوع عرق مضاجع الكثير من الناس، وما زال الموضوع مفتوح. يعني أتمنى إنه الناس يقروه ويتأملوا في محتوياته وفي رسالته، ونكون سعيدين لو وجدنا فيدباك أو أي ملاحظات قبل ما نبدأ في إصدار الطبعة الثانية.
وأنا برضو من محطتي دي كرش الفيل حابة حقيقي أرشح رواية درفون، رواية متفردة بتحكي عن مجتمع يعني كتب عنه القليل، فدي إضافة أنا أفتكر يحتفى بها. شكرا لكم، شكرا لأستاذ إبراهيم.
الله يبارك فيك، تشكرك مرة ثانية.
Yeah, I think they know. جمال فرح.